عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن رمضان كما هو شهر القرآن فهو شهر الجود والصدقات. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. فالسؤال الآن، ما هي أفضل الصدقات التي يمكن أن تقدم عامة أو في هذا الشهر خاصة؟ ابتداء الصدقة الخفية، لأنها أقرب إلى الإخلاص من الصدقة المعلنة. يقول الله جل جلاله: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لاحظ، الإخفاء ارتبط بالفقراء، لأن بعض الصدقات لا يمكن إخفائها. من أجرى نهرا، من حفر بئرا، يكون علانية أمام الناس، يعني قد يخفي اسمه، لكن في النهاية يرى الناس أن هناك بئرا قد حفر وأن هناك نهرا قد أجري. ومن ثم قال تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. إيتاء الفقراء الصدقة خفية وعدم تخجيلهم بها بين الناس، أو إقامتهم مقام الفضيحة، وأن يرى الناس أن يد الفقير هي اليد السفلى المتلقية، لا شك أن هذا الإخفاء قدر زائد من الإحسان فوق أصل ثواب الصدقة نفسها والإحسان فيها. هذا فضلا عن بعد هذا المشهد عن الرياء، وعن كونه أقرب ما يكون إلى الإخلاص. ولا ننسى أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. المسألة الثانية، أن تتصدق في حال الصحة، لا تنتظر بعد أن يولي العمر ويأفل الشباب وتدبر الأيام تبتدي تفكر في الصدقة. لا بأس أن تفكر في الصدقة، ما هو أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي بالكلية. لكن هذه توصية وتلك نصيحة لمن لا يزالون في أوج شبابهم، في ريعان أعمارهم، أن يتذكروا هذا المعنى الشرعي الجميل الذي يحمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان كذا. أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. فهذا دليل، الصدقة برهان، دليل على أنك بما في يد الله أوثق مما هو في يدك. ولهذا يربط القرآن بين البذل والتصديق وبين البخل والتكذيب: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. دايما الصدقة تكون عن ظهر غنى بعد القيام بالواجبات العينية المنوطة بك. كفى المرء إثما أن يضيع من يعود، ولا صدقة إلا عن ظهر غنى، وخير الصدقة عن ظهر غنى. أن تبذل ما تقدر عليه، تكليف مناطه القدرة. في الحديث سبق درهم 100,000 درهم، قالوا وكيف؟ كيف درهم يسبق في الثواب والأجر 100,000 درهم؟ فقال كان لرجل درهمان، تصدق بأحدهما وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. هي نسبة، اللي عنده، من كان عنده درهمان صدق بواحد، صدق 50% مما عنده. أما اللي عنده أموال طائلة لا حصر لها ولا عد، لو طلع منها 100,000 مش باينة في هذه الأكوام المكدسة من المال. فسبق درهم 100,000 درهم، والحديث في صحيح الجامع. البغوي رحمه الله يقول: والاختيار للرجل أن يتصدق بالفضل من ماله ويستبقي لنفسه قوتا لما يخاف عليه من فتنة الفقر، ربما يلحقه الندم على ما فعل فيبطل به أجره ويبقى كلا على الناس. طب لو واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر أنه تصدق بماله كله، نعم يقول ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر خروجه من ماله أجمع، لما علم من قوة يقينه وصحة توكله، فلم يخف عليه الفتنة كما خافها على غيره. يعني وضع قاعدة: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. أبو بكر ومن كان على هذا المستوى الإيمان الراقي من صحة اليقين وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا يكون له وضعه الخاص. أما من تصدق وأهله محتاجون إليه وعليه دين فليس له ذلك، ولا شك أن أداء الدين والإنفاق على الأهل أولى. الإنفاق على الولد واحتساب الأجر والثواب في النفقة على الأهل، الرجل إذا أنفق النفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة. الرجل إذا أنفق النفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة. وفي الحديث: 4 دنانير، دينار أعطيته مسكينا، ودينار أعطيته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك. الحديث رواه مسلم في الصحيح. الصدقة على ذوي القربى، ذوي القربى إن صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، فجمع بين الصدقة وبين عبودية صلة الرحم. والحديث معروف: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة للمسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخلها ويشرب منها من ماء فيها طيب. فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: بخ بخ، مال رابح، وقد سمعت ما قلت فيها، إني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها في أقاربه وبني عمه، والحديث مخرج في الصحيحين. فالصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذوي القرابة صدقة وصلة. وإن كان في ذوي القرابة من كان يتيما فهو أولى وآكد، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم يأتي النفقة في الجهاد في سبيل الله مفهومه الواسع، الجهاد الدعوي، جهاد الكلمة، وجهاد اليد إذا توفت أسبابه الصحيحة وتحققت شروطه المعتبرة شرعا. فالجهاد الدعوي والجهاد بالكلمة باب من أبواب الجهاد يقينا. فقد قال تعالى في سورة الفرقان: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. يجاهد المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. فالبذل في هذا خاصة في هذه المجتمعات، المدارس الإسلامية، الجامعات الإسلامية، برامج حفظ القرآن الكريم، البرامج الدعوية في المساجد، كل هذا من أبواب الجهاد في سبيل الله عز وجل بالكلمة في زمن انتشرت فيه الفتن ورق فيه الدين وفترت فيه آثار الأنبياء. فيحتاج الناس إلى مرابطة على هذا الثغر، وأن يرفعوا همتهم وأن يشحذوا عزائمهم لكي يحفظ الإسلام على أهله ويدعو غير المسلمين إلى الإسلام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.